بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع إزالة النجاسة. قد تقدم طرف من الحديث في هذا الباب ووقفنا عند قول المصنف سنة واجبة ذكر وقدر إلى آخره. أول ما يجب أن نبدأ به في هذا الحديث هو أن نذكر بمفهوم الإزالة. مفهوم الإزالة هذا هو لفظ شرعي ولا لغوي؟ بمعنى أن هل إذا قلنا زالت النجاسة شرعا هل يساوي قولنا زالت النجاسة لغة أم لا؟ واجدب الإنسان إذا أتى بالخل خل أو الزيت وغسل به النجاسة حتى أصبح الثوب نقيا لا شيء فيه من أثر هذه النجاسة يسمى هذا الثوب طاهرا أو غير طاهر؟ نعم. واش إحنا كنهضروا في الشريعة وسيدوا في اللغة، هل هو طاهر شرعا؟ نعم. إذن الطهار إزالة هذه لفظ شرعي له معنى مخصوص، وذلك أن هذه الإزالة اشترطوا فيها أن لا تقع إلا بأمور معينة، لا تقع إلا بأمور معينة، وقد قدمنا بأنها كم أشياء التي تقع بها رفع النجاسة؟ خمسة. ثلاثة منها متفق عليها واثنتان مختلف فيها. ما المتفق عليه وما المختلف فيه؟ النار والشمس مختلف فيه والباقي متفق عليه. إذن الإزالة في هذا الموضع لها معنى شرعي، وأما المعنى اللغوي فهو غير واف بالغرض، بل لا بد أن يكون فيه المعنى الشرعي، وهو أن تزول هذه النجاسة بأحد هذه الأشياء الخمسة. لو جيت بالخل، لو جيت بالزيت، لو جيت بالسمن وغسلت به النجاسة والثوب نظيف، هذه تسمى إزالة لغوية، ثوب نظيف نقي لا شيء فيه، لكن هذه تسمى إزالة لغوية. وأما الإزالة الشرعية فلا بد أن تكون بما تكون به هذه الإزالة، وقد ذكرنا أنها خمسة أشياء. كذلك إذن فالمالكيتون قالوا هذا اللفظ، والذين يرى أنهم بقوا على المعنى اللغوي هم الحنفية. الحنفية يقولون بأن الإزالة الشرعية هي نفسها الإزالة اللغوية في هذا الموضع، فكل ما أزال النجاسة كيفما كان فإنه يسمى مزيلا، وإذا زالت النجاسة بأي شيء فإنها تعتبر زائلة. إذا زالت النجاسة بأي شيء فإنها تعتبر ماذا؟ زائلة، سواء زالت بالماء أو بالخل أو بالزيت أو بأي شيء آخر، فهذا كله يسمى عندهم مزيلا. وبذلك فلا بد لمن يتحدث في هذا الموضوع أن يستحضر هذا المفهوم للإزالة. النجاسة أيضا مفهوم منتقل ومفهوم باق على لغته. واش كلمة النجاسة هنا في الفقه عندما ندرسها، عندما نقول النجاسة هنا في هذا الباب لفظ باقي على معناه اللغوي هو منتقل، لأنها لفظ النجاسة تنصرف إلى هذا الذي يخرج من ماكل اللحم، ما يأكل اللحم، الآن بوله وعادلته ومخاطه وكل ذلك الذي يصدر منه نجس وغير نجس، ليس بنجس. نعم. إذن فكلمة الإزالة منقولة وكلمة النجاسة أيضا منقولة. منقولة فخصصت، يعني كانت كلمة نجاسة واسعة تشمل جملة من المفردات، ثم إنها نقصت منها بعض المفردات، فصار مفهوم النجاسة في الفقه مفهوما محصورا مقصورا على أنواع معينة، وقد قدمنا بيان ذلك فيما سبق، بينما أردنا أن نذكركم بهذا الأمر فقط. ذكرنا مفهوم المكان ومفهوم البدان ومفهوم التو، كل هذه المفاهيم أيضا مفاهيم منقولة وبقي على لغتها منقولة، كلها مفاهيم منقولة. جيد. قال المصنف رحمه الله سنة أو واجبة، هذا بين الحكم، سنة أو واجبة، هل إزالة النجاسة سنة أو واجبة؟ أول ما يجب أن نبدأ به في بحث هذه المسألة هو أن ينظر من الذي وضع هذا المذهب. الذي قال هذا الرأي وأخذ عنه هو الإمام مالك نفسه، وذلك أنه نقل عنه في هذه المسألة قولان، نقل عنه في هذه المسألة قولان، روي عنه أنه سئل عن إزالة النجاسة فقال إزالة النجاسة سنة، وهذه رواها ابن القاسم، وسئل عنها فقال واجبة، فنقل عنه هذا القول أيضا، وينسب هذا القول إلى ابن القاسم، إذن فالذي أتى بهذا المذهب في الأصلي هو مالك رحمه الله نفسه. ثم إن أصحابه من بعده اختلفوا في ترجيح هذين القولين، فذهبت جماعة منهم إلى ترجيح السنية، وهذا مذهب ابن رشد وابن يونس ومن السقلي عبد الحق ومن ومتأخرون. قلنا بأن الذين رجحوا السنية والذي نصر السنية إزالة النجاسة ابن رشد والسقلي والقرطبي، هذه ومن معهم نصروا السنية وقالوا بأن إزالة النجاسة سنة، ومنهم من نصر الوجوب مع الدفء والقدرة. هؤلاء أيضا جماعة، وقد ذكرنا البارح أن الذين نصروا الوجوب منهم ابن القصار وأبو الفرج ليثي، وأبو الفرج وابن القصار من علماء مصر، من علماء العراق كما هو معروف. قال: إذا قلنا بأنها سنة أو قلنا بأنها واجبة فهل بينهما خلاف؟ هل بينهما خلاف حقيقي أم أن الخلاف لفظي؟ هذا محل يجب أن ندرس. ذهب الحطاب وهو ما فقه إلى أن الخلاف لفظي، واستدل على ذلك بالاتفاق على ما بني على هذين القولين. قال إن الخلاف لفظي، بمعنى أن هذا الذي يقول السنة ما يبنيه من الأحكام على ذلك يساوي ما يبنيه الآخر من الأحكام على ذلك، واستدل على ذلك بأن جميع المالكية من أهل هذين المذهبين يقولون إن من تعمد الصلاة بالنجاسة بطلت صلاته، الذين قالوا بأن إزالة النجاسة سنة، والذين قالوا بأن إزالة النجاسة فرض، كلهم يقولون إن من تعمد فصلى بالنجاسة صلاته باطلة. هذا هو الذي قالوا بأنهم ذهبوا إلى المسألة. وقالوا جميعا إن من عجز أو نسي يعيد الصلاة في الوقت. اتفق من قال بالوجوب والسنة على أن من تعمد فعليه القضاء أبدا لا تسقط عنه الصلاة، ومن نسي أو عجز يعيد في الوقت. اتفقوا على الثمرات، اتفقوا على الفروع المبنية على هذين القولين، إذن فهم لم يختلف. إذن اتفقوا على أن من تعمد يعيد الصلاة أبدا، واتفقوا على أن من عجز أو نسي يعيد في الوقت، يعيد فيه في الوقت. وبين هذا الوقت بقوله أعاد الظهرين للإسفرار، وإلا أعاد الظهرين للإسفرار، بمعنى أن الشخص إذا كان ناسيا نسي إزالة النجاسة فصلى بها، صلى بالنجاسة، ثم بعدما صلى تذكرها. إن كانت هذه الصلاة التي صلاها بهذه الحالة ظهرا أو عصرا فإنه يعيد هاتين الصلاتين إلى وقت الإصفرار فقط، والغاية هنا وهو الإصفرار خارجة عن محل الفعل، إن يصلي الظهر والعصر حتى وقت الإصفرار، فإذا اصفرت الشمس انتهى وقت هذه. هذا هو الذي اتفق عليه من قال بالسنية ومن قال بالوجوب في هذه العبادة. وقال بأنه إذا صلى العشاء أو المغرب فإنه إذا صلى العشاء والمغرب بالنسيان أو العجز فإنه يستدركهما إلى أين؟ إلى ماذا؟ إلى الفجر. إلى الفجر إذا نسي صلاة، إذا صلى بالنجاسة المغرب أو العشاء فإنه يعيد هذه الصلاة ويمتد تمتد وقت هذه الإعادة إلى صلاة الفجر. وإذا صلى الفجر بالنجاسة فإنه يعيد إلى ماذا؟ إصفار. إصفار هو طلوع النور وغلبته. هذه هي الأحكام التي تقررت في العاجز والناس هنا، ويبقى البحث الآن في هذه المسائل من الناحية التأصيلية. وأول ما يبدأ به في هذا البحث هو السؤال عن موجب الحكم على الغافل والناجي والغافل والناسي بأن يعيد الصلاة عند أهل عند من يقول بالسنة. المعروف أن من يقول بالسنة في أي عبادة يقول إنها تسقط بالعجز والنسيان. فلو صلى الإنسان عبادة ونسي السنة فإن صلاته صحيحة، فكيف حكموا على هذا الشخص بأن عليه أن يعيد هذه الصلاة مع أن الحكم في الأصل ليس إلا سنة؟ هنا أمر في الحقيقة في هذه المسألة يجب أن يتصور ثم يتأمل لينظر فيما يقتضيه حاله، وهو أنهم يقولون بأن حالة العجز وحالة النسيان يساحبها الأمر بالسنية. في حالة العجز وفي حالة النسيان يساحبها الأمر بالسنية. لماذا حكموا بهذا الحكم هنا؟ ليبنوا عليه أن يعيد ندبا في هذه الأوقات التي ذكروها. ربما هذه المسألة لم تتضح جيدا، لأن فيها شيء مما يجب أن يبين، وربما إذا أمكن أن نكتبها سيكون أحسن.
هنا قال بعضهم بأن زادة النجاسة، هنا قال قوم بأنها واجبة. يسبق إلى الذهن أن ما سيبنيه هؤلاء من الأحكام سيخالف ما يبنيه هؤلاء نظرا لاختلاف الأصول والأحكام، لكن اتفقوا على أن المتعمد في حمل النجاسة للصلاة على يوم السجدة المتعمد صلاته باطلة. هذا أولا المسألة التي ذكرت في هذا الفرق. هذه هي المسألة الأولى التي تبحث فيها بالموضوع، كيف يمكن لهذا أن يستلزم هذا؟ كيف يمكن للسنة أن تقضي بأن المتعمد صلاته باطلة؟ السنة لا يمكن أن تعطي هذا لأن حدها في الأحكام معروف. جيد، هذه السنة في هذا الموضوع رفعت درجتها، رفعت درجة بها، سموها سنة مؤكدة، سنة مؤكدة لكي يستطيعوا أن يبنوا عليها هذا الحكم، أعطوها صفة سنة مؤكدة. وهذه السنة المؤكدة عند المالكية في بعض الجوانب تساوي الواجب الأحكام، تساوي الواجب الأحكام، لكن هذا غير مسلم، لم يسلم لهم أن السنة المؤكدة تساوي الواجب في كل الأحوال حتى تعطي ما يعطيه الواجب، لكن هنا فعلوا ذلك. وليس هذا فقط هو المستغرب هنا، وأن هذه السنة عند ابن رشد أعطت واجبين، واجب الفعل واجب الاعتقاد، واجب الفعل واجب الاعتقاد، وهذا هو الذي خالفه فيه القرطبي، إذن هذه السنة هذه رقيت إلى درجة لم يسبق لسنة أن وصلت إليها فيما هو معروف في الفروع. هذه كلمة سنة هنا رقوها إلى المؤكدة وأعطوها صفة الواجب لتعطي بأن المتعمد صلاته باطلة، هذا معنى مشكل، هذه قد لها نظائر. لكن الذي فيه البحث هو كيف أعطاه هذه الصفة، أعطوه هذه الصفة في ماذا؟ في الناس وفي أشهدكم
هذا أعطوه فيه وجوب
جميعا يجب عليه أن يعيد في الوقت. هذه مسألة اتفق عليها من يقول بالسنة ومن يقول بالواجب. هذا قالوا كلهم سنة، قالوا سنة مؤكدة، لكن لما قالوا في العاجز والناس قالوا بأنه يجب عليه أن يعيد في الوقت. السنة هنا أثمرت حكما فسلم لهم، لما كان مشكل بأن السنة مؤكدة متعمد يعيد. لكن إذا كان هذا الناس والعاجز، هذا الإنسان الناس إنسى وصل بالنجسة أو عجز وصل بالنجسة ثم أراد أن يعيد، هل يسن تسن له الإعادة أو تجب؟ قالوا يجب عليه أن يعيد وليس أنه يسن له. هذا مذهب ابن رشد، هذا مذهب ابن رشد في المسألة. ابن رشد يقول يجب عليه أن يعيد في الوقت مع أنه كان يقول بالسنة. القرطبي خالف في هذه المسألة وقال يسن فقط وليس يجب، يسن لا يسن. ما الذي استنتجناه من هذه المسألة؟ استنتجنا منه بأن هذه كلمة سنة هنا أعطيت من الأحكام ما يساوي الواجب. ماذا تفهم من هذا؟ ماذا تفهم من هذا؟ أن ذا كلمة سنة التي عند المالكية هنا ليست إلا الواجب بذاته، هي الواجب بذاته، وإنما المشكل في الاسم فقط، المشكل في الاسم، لأنهم أعطوها صفة الوجوب لتعيد الصلاة الباطلة، ثم أعطوها أيضا صفة أخرى في الاعتقاد وهو أنه يجب عليه، يجب عليه أن يعيد في الوقت. يعني أعطت فقها وجوب الإعادة بطلان الصلاة ووجوب الإعادة. إذن فكلمة السنة هنا إذا أخذناه هي نفسها الواجب، هي نفسها الواجب. ولذلك يقول الحطاب والخلاف ماذا؟ لفظي. الخلاف لفظي، فما يسمى بالسنة هو نفسه الذي يسمى بماذا؟ بالواجب. هذا إذا أخذنا بمذهب ابن رشد. أما إذا أخذنا بمذهب القرطبي، اقرأوا علينا في الحاشية ماذا قال؟
اقرأوا علينا في الحاشية
مذهب القرطبي. إن ذكر وقضى قيد في الوجوب فقط، وأما القول بالسنية فهو مطلق سواء كان ذاكرا قادرا أم لا، كما قرر به ابن مرزوق والحطاب والمسناوي والشيخ أحمد الزرقاني وما في عبد الباقي تبعا لعلي الأزهري من أنه قيد في الوجوب والسنية معا، فهو غير ظاهر.
شهادة ومحلة عن المشكل هنا في هذه لفظة السنة، في لفظة السنة التي ساوت الوجوب هنا بطريقة لم يسبق لها نظير، وأردنا أن نعرف أن ابن رشد في هذه اللفظة لم يفرق بين السنة والوجوب، فجعل لها نفس الأحكام التي للوجوب. وأردنا أن نعرف مذهب القرطبي راه موجود عندك في الحاشية، ماذا قال؟ ماذا في حاشية القرطبي عندما قال زيد؟ نعم.
يقول على قول السنة يعيد العالم القادر أبدا، الوجوه هم العاجز والناس في الوقت. ومن قال إن الخلاف رفضي فقد نظر بطريقة المرسل، ومن قال إنه حقيقي فقد نظر بطريقة القرطبي، وهو الموافق لما ذكروه من ترجيح القول السنية.
إذن معنى هذا أولا أن نقول لأن من قال بالسنة، من قالوا بالسنة لهم طريقتان. طريقة الأولى طريقة من؟ طريقة ابن رشد. ايش تسمى هذه الطريقة؟ السنة تساوي الوجوب في كل الأحكام، هذه هي طريقة ابن رشد. طريقة القرطبي ماذا فيها؟ عدم المساواة، ويظهر ذلك في مسألة العاجز والناس. لماذا حكم علي بن رشد وجوب الإعادة؟ لماذا حكم علي القرطبي سنية الإعادة؟ إذن هل الخلاف لفظي أو حقيقي؟ من نظر إلى هذه الطريقة يقول الخلاف لفظي للاتفاق بين أهل الوجوب وأهل السنة على جميع الأحكام. ومن قال الخلاف ماذا؟ حقيقي، نظر إلى طريقة القرطبي. وقد طردنا هذه المسألة تحت تلك. هذا ما يتعلق بطريقة من قال بالسنية في إزالة النجاسة. طريقة ابن رشد تسوي بين السنة والوجه، طريقة القرطبي تجعل السنة في الأحكام دون ماذا؟ دون الوجه. إذن فإذا فهمت هذا فهمت ما في هذه المسألة من الخلاف عند من يقول الخلاف لفظي ومن يقول الخلاف حقيقي. من نظر إلى هذا يقول خلاف، ومن نظر إلى طريقة هذا يقول خلاف لفظي. لكن هذا ما يتعلق بتصوير المسألة، بتصوير المسألة، أما من ناحية التقويم ومن ناحية المرجعية التي مشى عليها هذين الفقيهين فهذه مسألة أخرى. لأن من شروط صحة المذهب اضطراد أصوله، ومن طرد أصول المذهب فهو الذي مشى عليه. السنة عند المالكية هل تساوي الواجب؟ هل أصول المالكية فيها تسوية السنة بالواجب؟ لا تساوي. إذن من الذي طرد الآن أصول المذهب أو عمل بأصول المذهب مضطردة على الفروع؟ القرطبي أو ابن رشد؟ ابن رشد هنا خالف قواعد المذهب في هذه المسألة، حيث أعطى للسنة مالي الواجب. إذن من قال بالسنة له طريقتان، طريقة يسوي فيها بين السنة والواجب، وطريقة يجعل فيها السنة دون الواجب، فيكون الخلاف بين من قال بالسنة ومن قال بالوجوب تكون الخلاف بينهما خلافا حقيقيا. فقط هذه المسألة نرسمها حتى تفهم لنعلق على مضامينها عند ذلك. نرجع إلى المثل. زيد سنة وجبة اقرأ.
سنة خبر عن قوله إزالة، وشهره في البيان من قولي ابن القاسم عن مالك، وحكى بعض أمور الاتفاق عليه، أو واجبة وجوب شرط إن ذكر وقدر، وإلا بأن صلى ناسيا أو لم يعلم بها أصلا أو عاجزا حتى فرغ من صلاته أعاد ندا بنية فرض الظهرين، ولو على القول بالسنية للإصفرار بإخراج الغاية والصبح للطلوع والعشاءين.
إذن
على مذهبها.
إذن الآن يقول بأن من قال بكلا المذهبين السابقين يقول بالإعادة، إعادة الظهرين لماذا؟ الإصفرار في حق من؟ في حق من؟ الناس والعاجز. تقدم في مباحث الأصول أن الناس والعاجز وكذا المكره الصواب امتناع تكليفهم، الصواب امتناع تكليف الناس والعاجز والمكره. وهذه المسألة تحتاج هنا إلى البحث. هذا الشخص ناسي فصلى بنجاسته، لماذا لم يسقط ذلك عنه حكم الشرع في هذه المسألة وتسقط عنه الإعادة وغير مكلف؟ ووقت الصلاة قد مضى، يعني وقت الصلاة التي وقد صلى أتى بالصلاة وما نسي شيئا إلا النجاسة، لماذا لم تسقط عنه هذا الطلب مع أن العجز والنسيان والإكراه من موجبات رفع التكليف؟ لابد أن نقرر هنا أن موجبات التكليف متعددة،
موجبات التكليف متعددة. هو نعم لم يتذكر لكي ينزع ما به من نجاسة في هذه الحالة، لذلك يمكن لهذا أن يكون رافعا للحكم، ولكن إذا رفع شيء الحكم فإنه قد يثبت بغيره. عدم التذكر قد يكون رافعا للحكم، ولكن وإن كان هذا الشيء قد رفع التكليف فقد يثبت التكليف بشيء آخر، وهذا هو الذي مضى عليه الفقهاء المالكية في باب الواجبات التي قد ترفع بالخطأ والنسيان أو الإتراك. لذلك يقول الزقاق: لا يسقط الوجوب بالنسيان، وفي ضعيف مدرك قولان، لا يسقط الوجوب بالنسيان وفي ضعيف مدرك قولان، وفي ضعيف مدرك قولان. الوجوب لا يسقط بالنسيان في الفقه المالي، واختلفوا فيما دليله ضعيف، وذكر من ذلك ثمانية مسائل، قال بأن مدركها ضعيف ولذلك قالوا فيها بالسقوط وهي منصوص عليها هناك. إذن إذا كان عدم التذكر مسقطا للفعل فإن ذلك قد كان ثبت بالإعلام، ثبت في ذمته هذا الحكم بالإعلام، وهو أنه قبل أن يدخل في هذه الصلاة أعلم بأن عليه إزالة النجاسة، فلذلك ترتبت هذا الحكم في ذمته بهذا الإعلام. وهذا هو نفسه ما قرره علماء الأصول في هذه المسألة، حيث نصوا على أن التكليف في حال وجود المانع لا يسقط الفعل بعد زواله. قد نص على ذلك المحلي في صحيح على جمع الجوامع، قال: وأما إفاقته وأما وجوب الضمان عليه والفرائض كما الواجبة كما قال فإن ذلك بسبب ثبوت سببهما، وأفاق من النسيان، ففي هذه الحالة يترتب في ذمته إعادة تلك الصلاة لترتب سبب ذلك الشيء في ذمته. ما هو هذا الشيء الذي ثبت في ذمته؟ ذلك الحكم الذي تقرر بالإعلام الذي سبق هذا الفعل، فقد أعلمه الشرع بأن عليه أن يزيل النجاسة وتقرر ذلك في نفسه، وصارت ذمته مطلوبة بذلك الأمر، والذمة إذا امتلأت بالأمر لا يرتفع إلا بأمرين، إما بالامتثال وإما بالنسخ، إما بالامتثال وإما بالنسخ. هو لم يمتثل هذا الأمر الذي ترتبت في ذمته وهو الصلاة، وكذلك الحكم لم ينسخ، فلما كان الحكم لم ينسخ وبقي في ذمته وارتفع المانع من ذلك رجع الحكم إلى أصله، فوجب عليه أن ياتي بهذا استصحابا لذلك السبب. وهذا ما ذكروه أيضا في المتلفات، فالشخص إذا نام ثم مد رجله إلى شيء فكسره فهو في حالة النوم غير مكلف لاستحالة تكليفه بهذا الشيء لعدم وجود الأهلية، لكنه إذا أفاق من نومه وجب عليه ضمان ما أتلف لوجود السبب وهو هذا الفعل الصادر منه، لأن هذا الفعل الذي صدر منه هو مناط الحكم، وليس مناط الحكم هو الفعل مع الذكر أو الفعل مع القدرة، لا الفعل. وبهذا فإن تكليف الناس والعاجز هو الأصل في الشريعة، ولا يسقط عنه هذا الأمر إلا بدليل آخر. لذلك الواجبات لا تسقط بالنسيان، فإذا ارتفع النسيان رجع الطلب الأول إلى محله، لأنه إنما لم يتوجه له لعارض، والعارض الآن ارتفع فرجع الطلب إلى أصله. هذا ما يتعلق بالتكليف في هذه المسألة. التكليف بالوجوب عرفناه، نعم لأن الوجوب لا يمكن أن يرتفع. لكن ما وجه تكليفه؟ والمسألة السنية هنا أمر أيضا استحضروه في هذه المسألة بالذات، وهو أنهم قالوا لن يرتفع عنه طلب بالسنية. معروف أن الذي لا يرتفع هو الطلب بالوجوب، هذا متفق عليه. لكن طلب السنية أيضا قالوا بأنه لم يرتفع، وكيف ذلك؟ هو نائم، التكليف في هذه الحالة غير موجود، غير موجود، ولكن المكلف به وهو إزالة النجاسة في هذه المسألة ما زال متوجها منه. المكلف به شيء والتكليف شيء آخر. فالمكلف به أمره ما زال متوجها إليه وهو نائم، والذي ارتفع عنه فقط هو التكليف، أن يطلب منه هذا الفعل في هذه الحالة لعدم أهليته للامتثال، استحالة أن ياتي بهذا الأمر في هذه الحالة التي هو فيها، هكذا فعلوا. إذن الواجب تركوه مستصحبا لحالة الغفلة، السنية تركها كذلك. وهنا بحثوهم كيف تبقى السنة مع العجز والنسيان، قالوا لا بد أن نتركها، لأننا إن لم نتركها هنا لا نستطيع أن نقول له أعيد في الوقت. هذه السنية التي أبقوها، أبقوها ليرتبوا عليها الإعادة في الوقت، هذه دقة في الفقه. الوجوب يبقى، هذا لا نقاش فيه، السنية الأصل في أنها لا تبقى، لكن هم أبقوها ليرتبوا عليها أن عليه أن يعيد في الوقت. هذه طريقة التي نظر بها إلى هذه المسألة. وإذا كان هذا الشخص قد زال نسيانه وزال عجزه، وصورة العجز وصورة النسيان لا بد من بيانها لمن لم يتصور ذلك. العجز هو أن يكون الإنسان غير قادر على إزالة النجاسة لمرض حل به، عاجز لا يستطيع، لا يوجد من يعطيه ماء ليغسل به، ولا يستطيع هو أن يأتي بالماء ليغسل به، ووقت الصلاة قد دخل، وانتظر حتى رأى بأنه على ظن راجح بأنه سيصلي بهذا الحال، قام وصلى، أتم صلاته على هذا الحال. فلما أتم صلاته وجد ما يغسل به هذه النجاسة، وهذه الحالة قد تكون من مرض، وقد تكون في سجن، وقد تكون بكل ما يسبب العجز عن الفعل، فجاءه بالماء فغسل ذلك، جاءه من لا يغسل به هذا الثوب، هذا صورة العجز. صورة النسيان أن الإنسان قادر لكنه نسي، فدخل في الصلاة، صلى، ولما أتم صلاته تذكر أنه صلى بالنجاسة. في هذه الحالة كما سبق أن ذكرنا يؤمر بالإعادة في الوقت، يؤمر بالإعادة في الوقت. ما هو هذا الوقت؟ الوقت المشترك بين الظهر والعصر. وسيأتي بيان هذه المسألة عند قول المصنف واشتركتا بقدر إحداهما، حيث سيكون البحث لماذا الظهر في وقت العصر، ولماذا اشتراكهما في الوقت، وما صورة ذلك، سيأتي كلامه. الآن قلنا بأن هذا الشخص الذي صلى الظهر أو صلى العصر يصلي ويستمر زمان هذا الأمر إلى الإصفرار، فإذا اصفرت الشمس انتهى الوقت. هذا ما يتعلق بماذا؟ بالعصر، بالعصر والظهر. أما المغرب والعشاء فإذا صلى عاجزا أو ناسيا للمغرب أو العشاء فإنه يمكن له أن يصليهما إلى صلاة ماذا؟ الفجر. هنا سؤال، قال من ناقش هذه المسألة لماذا لم يمد زمان الظهر والعصر إلى غروب الشمس؟ لماذا؟ مع أنه في العشاء وفي المغرب مد الزمان إلى وقت الفجر، القياس يقتضي المساواة بينهما، فيمد وقت المغرب والعشاء إلى غروب الشمس كما مد زمان قضاء الظهر المغرب والعشاء إلى الفجر، لماذا لم تقع المساواة في هذه المسألة بين هذه الصلوات؟ لما سقطت الفرضية والوجوب على صلاة العصر وصلاة المغرب أشبهت النوافل، ولما أشبهت النوافل وقفوا جواز هذا الفعل عند زمان النهي، أنه لو صليت الظهر والعصر بهذه الصفة في وقت الاصفرار فإن ذلك يوقع في النهي الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النهي عن الصلاة بعد اصفرار الشمس، أن يقع في النهي الوارد عن الصلاة بعد الاصفرار. إذن هذه الصلاة وإن كانت تعاد ندبا، هل يعدها المالكية من قسم الفرائض أو يعدونها من قسم النوافل؟ ما هو الحكم الذي يجريه المالكية على الصلاة التي تعاد ندبا؟ هل يجرون على حكم النوافل أو حكم الفرائض؟ حكم النوافل، يجرون عليها حكم النوافل. وهذه قاعدة، كل صلاة توعد في الوقت فإن حكمها حكم النوافل، يجرون عليها حكم النوافل. وبذلك فإنهم حددوا هذا الوقت لئلا يقعوا في الوقت المحظور. أما المغرب والعشاء فكما سيأتي في بيان أوقات الصلاة يمتد وقتهما إلى صلاة الفجر، وأما الفجر فيمتد إلى الاصفرار بناء على أن الفجر وقته كله اختياري وليس له وقت ضروري، ويمتد وقت الماء وقت الصبح الاختياري من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. والذي عضد هذا النظر الفقهي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة. فجعل وقت الاختيار لصلاة العصر في هذا الظرف، وجعل لصلاة الصبح وقت الاختيار في ذلك الوقت. وهذا أصول الشريعة هي المحكمة في هذا التفصيل الذي ورد في هذه المسألة. إذن فقد عرض حديث النهي عن الصلاة في هذا الوقت، فلما كانت إعادة الصلاة في الوقت عند المالكية بمنزلة النوافل نزلوا عليها هذا الحكم الذي تقدم ذكره. إذن إذا بحثنا الآن في مرجعية هذه التفاصيل فإننا نجدها ترجع إلى أصول شرعية. وأعيد مسألة الغافل والناس لماذا كلفا؟ لأنه تقرر في ذمتها في ذمتهما الأمر الشرعي، ولما ارتفع المانع رجع ذلك الأمر الأصلي فحكما في حقهما فألزمهما بإعادة هذه الصلاة على وجه المتقدم. وما مسألة العشاء وما مسألة الظهر والعصر؟ قصر عقدهما على هذا والإصفرار ممنوع بناء على أنهما بمثابة النوافل، والنوافل لا تصلى في الأوقات المنهية عنها. هذا ما يتعلق بهذه المسألة وهي واضحة جدا. ثم قال:
وقياسه أن الظهرين للغروب والعشاءين للثلث والصبح للإفطار، وفرق بأن الإعادة كالتنفل، فكما لا يتنفل في الإصفرار لا يعاد فيه، ويتنفل في الليل كله، والنافلة وإن كريت بعد الإسفار لمن نام عن ورده، إلا أن القول بأنه لا ضروري للصبح قوي. وأفهم قوله للإسفرار أنه لو صلى بعد خروج الوقت ثم علم أو قدر بعد الفراغ منها أنه لا شيء عليه في ذلك، خلاف لفظي لاتفاقهما على إعادة الذاكر القادر أبدا والعاجز والناس في الوقت. قاله الحطاب ورد بوجوب الإعادة على الوجوب وندبها على السنية، وبأن القائل بأحدهما يرد ما تمسك به الآخر فالخلاف معنوي. وسقوطها أي النجاسة على المصلي في صلاة ولو نفلا مبطل لها، ويقطعها ولو مأموما إن استقرت عليه أو تعلق به شيء منها، ولم تكن مما يعفى عنه ولا يتسع الوقت الذي هو فيه اختياري أو ضروري بأن يبقى منه ما يسع ولو ركعة، وأن يجد لو قطع ما يزيل به أو ثوبا آخر يلبسه، وأن لا يكون ما فيه النجاسة محمولا لغيره. وتجري هذه القيود خمسة في قوله كذكرها.
قال رحمه الله: وسقوطها في صلاة مبطل، يعني أن الإنسان أن المصلي إذا كان يصلي فسقطت عليه النجاسة فإن ذلك مبطل. وهذا يقتضي أن الاتصاف بالنجاسة من الأوصاف الرافعة الدافعة. والأوصاف على ثلاثة المؤثرة في الأحكام على ثلاثة أضرب: الرافعة الدافعة، الرافعة الدافعة كالردة فهي تدفع جواز الزواج من المرأة المرتدة بالنسبة للمسلم، وإذا طرأت الردة فإنها ترفع النكاح. هذا الوصف دافع رافع، دافع رافع، ومعنى أنه دافع يمنع جواز هذا الفعل. إذا ما جاءت امرأة وقد ارتدت عن الإسلام بأي وجه كان فهذه المرأة تحرم على المسلم، تدفع جواز النكاح. وإذا تزوج بها وطرأت عليها الردة كذلك يرتفع جواز النكاح ويفسخ، فهي تدفع الجواز وترفع الجواز. لكي تسمر وصف الدافع الرافع، هذا مثال، وأمثلته كثيرة. ومن ذلك النجاسة، فهي تدفع جواز الصلاة إلا بعد إزالتها وترفع صحة الصلاة، تدفع صحة الصلاة وتدفع صحة الصلاة. فلو أنك كنت مثلا متصفا بالنجاسة من غير أن تكون من أصحاب الأعذار فهذه يرفع صحة الصلاة ويرفع جواز الإقدام عليها. ولو طرأت عليك وأنت في الصلاة هذه النجاسة ترفع صحة الصلاة، ترفع. إذن فهي دافعة ماذا؟ رافعة. القسم الثاني أن يكون دافعا غير رافع، يدفع الجواز ولكن لا يرفعه، كالحج في النكاح. الحج مثلا الإنسان إذا كان حجا متصفا بالحج أي بالإحرام لا يجوز له أن يعقد النكاح، لا يجوز له أن يعقد النكاح لأنه لأن الإحرام يمنع من عقد الأنكحة في مذهب المالك. ولكن لو أن الإنسان دخل في الإحرام بعدما تزوج فإن نكاحه صحيح، لا يرفع لا يرتفع. مثلا إذا كان الإنسان محرما لا يجوز له أن يعقد على الزوجة ليتزوجها لأن النكاح يمنع هذا، لكن إذا كان قد تزوج من قبل ثم أحرم فهذا يبقى زوجا، تبقى زوجته. الإحرام لا يرفع جواز وإباحة النكاح، دافع غير رافع، هذا واضح. وهذا النوع وهو أن الدافع الذي لا يرفع فيه مسائل كثيرة، من ذلك مثلا التيمم. التيمم يدفع جوازه وصحته وجود الماء، فلو وجدت الماء وكنت قادرا على استعماله لا يجوز لك أن تتيمم، لا يمكن. هذا كيف ثم دافع يدفع جواز التيمم ويدفع صحته، ذكر الماء موجودا وكنت قادرا عليه. لكن ماذا لو أنك تيممت وذهبت لتصلي ثم وجدت الماء في الطريق، هل هذا الماء يرفع صحة التيمم أو لا يرفعه؟ بالمسألة تفصيل، بالمسألة تفصيل، منهم من قال يرفع منهم من قال لا يرفع، والمآل في ذلك على نوع الصورة، الوقت غير الوقت والبقي الوقت والبقي الوقت، وش جمعة ليس جمعة إلى آخره. على كل حال فهذا دافع اختلف في كونه مدى رافع. كذلك أيضا إذا كان الرجل قد تزوج مثلا امرأة مسلمة، كانت مسلمة ثم تنصرت، هل يجوز الزواج بالنصرانية؟ ها؟ إذن هذا أشكي تسمى غير دافع. لكن ماذا لو أسلمت ثم تنصرت، يرفع ولا يرفع؟ يرفع. إذن هذا تسمى غير دافع لكنه رافع. إذن الأوصاف على ثلاثة أقسام: دافع رافع، ودافع غير رافع كهذا المثال الذي ذكرناه، ودافع غير رافع، ورافع غير دافع. الأمثلة دون أننا ذكرناها، ومن هذا المزيد فليرجع إلى قاعدتي هل الدوام كالابتداء في قواعد الفقه، فإن فيها أمثلة كثيرة تصلح لهذا الأمر. وكذلك أيضا يمكن الرجوع إلى هذه المسألة في مباحث العلة عند قولهم ويصح التعليل بالعدم، وما في أناس ذكر بعض المسائل، وما سوى ذلك إنما يذكر عرضا. إذن اتصاف بالنجاسة تنجس، هل هو دافع رافع أو هو رافع دافع أو ليس من أي قسم ينتمي هذا. عندنا هنا ما هو؟ دافع ورافع كذلك. ولكن ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة وقدث القوم بصلاة جزور فألقوه عليه؟ هو لم يستعمل هذه القاعدة ولن يصلي بالنجس على كل حال. هذا أصل القاعدة معروفة وما هذا حكم مقطوع به، لكن وقعت عليه النجسة لكنه لم يخرج من الصلاة. هذه المسألة فيها تأويلات وأجوبة كثيرة وأخبار كثيرة. يهمنا فقط أن نعرف هل هذه الوصف دافع رافع، هذا ما قرره المصنف هنا. إذا وقعت النجاسة على المصلي ولا مفهوم لقوله سقطت، سواء سقطت أو جاء إنسان ورمى عليه النجاسة ضربه بها، أو كان هذا الشيء قد جاء من بركة متنجسة مرت بها مثلا دابة أو سيارة فالماء ترطخ به من شدة المرور، السيارة مثلا تصلي ومرت سيارة فأرسلت عليك قطرات من ماء ترى بأنه نجس، إذن فلا مفهوم لقوله سقوط، سواء سقط أو رماه به أحد أو جاء من تحت، فكل هذا حكمه واحد. وسقوطها أي النجاسة في الصلاة مبطل لها لكن بشروط خمسة. إذن لابد من هذه الشروط الخمسة التي ذكرها المصنف هنا، فإن تخلف شرط من هذه الشروط أو قيد من هذه القيود فالصلاة صحيحة ويبقى المصلي يتم صلاته على كل حال. الشرط الأول أن تكون هذه النجاسة قد استقرت عليه، إذا كانت يابسة نزلت واستقرت، ولكن ماشي تستقر في ساعة، معناها تستقر أنها توقف شوية، ولو وقفت إذا وقفت ولو دقيقة أو مش دقيقة أقل ثانية، إذا وقفت وتحقق فيها الوقوف ثم سقطت فأنت حامل النجاسة، لأنها صارت حينئذ من قسم الثياب، صارت من ذاك الثياب ديال البارح، هذيك النجاسة أصبحت توبا وقد حملت النجاسة. هذا في الوقوف، إذا نزلت ووقفت فقد صارت تحت مفهوم التوبة، الصلاة باطلة إذا وقفت. أو لم تقف ولكنها تركت أثرا بأن تكون رطبة ونصبة، مرت لم تقف لكن تركت أثرا، هذا قيد الثاني. أما إذا مرت ولم تترك أثرا بأن كانت يابسة وإنما مرت ولم تقف فهذا لا يدل. ثم الشرط الثالث ما هو؟ أن لا تكون مما يعفى عنه. ما يعفى عنه سيأتي الكلام عليه مفصلا، قد حدد في نحو 20 نوعا من المعفوات سيذكرها المصنف مفصلة وسيأتي بيانها. إن كانت مما يعفى عنه يستمر المصلي في صلاته، ومن ذلك مثلا أن تكون قطرة من دم أو قطرتين، أن لا تصل إلى حد الدرهم البغري لا إشكال فيه. كان يسقط عليك دم أو أن يصيبك دم وأنت تصلي ثم نظرت فيه فرأيته حق قليلا، رأيته قليلا قليل هذا لا يضر، لأنه مما يعفى عنه. القيد الرابع ما هو؟ كذلك أيضا أن يكون الوقت الذي هو فيه يتسع ركعة فأكثر. شف مثلا أنه إذا قطع الصلاة وغسل النجاسة سوف يخرج الوقت، مثلا شف صلاة المغرب على وشك الأذان وهو يصلي العصر، قال لو خرجت من الصلاة وذهبت لغسل النجاسة خرج الوقت. ومعلوم أنه في القاعدة إذا اجتمع درك الوقت مع الصلاة بالنجاسة يقدم درك الوقت على إزالة النجاسة، إن هذا فيه عصيان وذنب وآخره، وهذا مختلف في شرطيته ووجوبه وسنيته، ولذلك خففوا في النجاسة وشددوا في الوقت. إذن فإذا كان الزمان يسع ركعة يمكن لهم شيء، هذه الصورة أن يذهب ويغتسل ويرجع ويصلي ركعتان كاملتان أو أكثر، إذا كان يدرك ركعة فهذا كافي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من صلاة العصر فقد أدرك الصلاة. لما رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها كلها مدركة حكموا لها بذلك. فلو جاء وأدرك ركعة وصلىها بتمامها فهذا إذا كان هذا سيتحقق له لابد أن يخرج ويغسل النجاسة. هذا هو القيد الآخر. ثم قال قيد آخر،
وأن يجد لو قطع ما يزيلها به أو ثوب آخر.
نعم، كذلك أيضا من شروط خروج من الصلاة بالنجاسة أن يجد ما يزيلها به. أما إذا علم بأنه لن يجد شيئا مما يزيلها به، كيفما كان هذا المزيل مما يحقق الإزالة؟ لأن ماذا قلنا في أول الكلام؟ قلنا إن لفظ الإزالة مفهوم فقهي. مثلا عندك الخل ولا الزيت، هذه أعددها كأنها لا وجود لها، أن يكون عندك الماء ولا أن يكون عندك ما يمكن أن تزول كالتراب، يمكن التراب مثلا إذا كان التراب، فالتراب مما يزيل النجاسة، أن تحكها بالتراب وتحكها بالتراب حتى تقول بأنها لا شيء يمكن أن يفعل بعد ذلك إلا قطع الثياب، وكتحك تتحققت بأن أقصى ما يمكن أن يستخرج بالتراب قد حصل، صافي انتهى. ماشي شرط أنك أن تزول عينها ولا ريعها، هذا مستحيل، لكن أن تحكها حتى ترى بأن التراب لم يعد مفيدا في شيء، فهنا ينتهي زمان الفعل الذي طلب منك في هذه الحالة. هذا هو معنى ذلك. أما إذا كان الخل أو الزيت أو شيء مما لا يوجد من النجاسة فهذا معدود كأنه موجود. ثم أن يجد ثوبا يكون بدلا، لا يجد ما يزيل به هذه النجاسة، ولكن يوجد ثوب آخر يمكن أن يلبسه، فإذا وجد هذا الثوب فهذا أيضا من موجبات القطع وإزالة النجاسة والسنة في الصلاة. ثم قال
وأن لا يكون ما فيه النجاسة محمولا لغيره.
نعم، كذلك أيضا من الشروط أن لا يكون هذا الشيء الذي وقع فيه النجاسة محمولا لغيره. مثلا يوجد بجانبك إنسان وهو الذي يحمل ذلك الثوب المتنجس فرماه عليك وأنت تصلي، فأنت الهم تنجس وأنت كنت تصلي فرماه عليك، فوقع عليك طرف من هذا اللباس وهو متنجس. أكل حال إذا طبقنا القاعدة هذه سقوطها في الصلاة، لكن لما كان محمولا للغير هو ذلك الشخص الذي لبسه هذا أمر مغتفر، هذا أمر مغتفر. لكن ليس من هذا الميتة التي حملت مثلا حبلا ثم ماتت، فإذا ماتت فهذا يعد من باب سقوط النجاسة. مثلا حبل كان متنجسا فعلق بدابة، لما كانت الدابة في الحياة انطبق عليها كلمة لفظة الحامل، ولكن المشكلة أن الدابة توفيت. الآن من الذي يعتبر حاملا؟ انتقل إليك الحكم، انتقل من الدابة إليك. ها؟ مثلا شي بغل بجانبك كان لجامه متدليا، كانت النجاسة في الطرف الذي في اللجام، ووضعته في يدك مخافة أن يهرب تصلي، كان الطرف الذي يحمله في نجاسة، يدك ليس فيها شيء، نقي، الحبل الذي في يدك نقي، ربطته، ولكن لم تتم الصلاة حتى مات البغل. انتقل الحمل من البغل إلى الإنسان فيدخل في مفهوم السقوط هذه الصورة، فهذا إذن بسقوط النجاسة ويزيل فيها الأحكام السابقة. إذن إذا كانت محمولا لغيرك فلا يضرك سقوطها عليك، لأن هذا صبي مثلا بجانبك يلعب ثم إن ثوبه سقط عليك وأنت تصلي، لا يضر ذلك، مثلا فقية دياله ولا شي حاجة، ولا جقع مثلا واتكأ عليك ولم يرطخ، كل حال الصبي نجس والثوب الذي وقع عليك نجس، لكن ليس فيه ما ينتقل من ثوبه إلى ثوبك، لا يضر مادام قد جف ما به من نجاسة، وأنت تشم منه رائحة النجاسة، لكنك لا تراها ولا تراها تعلق به، صلاتك صحيحة لأن لها حاملا وهو ذلك الصبي، لذلك لا بأس أن يأتي الصبي أحيانا وأنت تصلي ويجلس أو يحتك وربما يقفز أحيانا عليك وأنت ساجد، هذا كله لا يبطل الصلاة ما لم تكن النجاسة قد علقت بثوبك منه، لأن مسألة الحامل هنا مهمة جدا يحال عليه الحكم حينئذ. ثم قال
وتجري هذه القيود الخمسة في قوله كذكر آية النجاسة أو علم آية فيها.
كذلك أيضا نفس إذن هذه القيود الآن إذا وجدت هذه الشروط إذا وجد واحد منها ماذا يفعل المصلي؟ يخرج من الصلاة أو يستمر في صلاته؟ ها؟ يستمر في صلاته. هذه لا توجب ولا تجوز، بل لا تجوز لك الخروج من الصلاة إذا وجد قيد من هذه القيود، فأنت تستمر فيه في صلاتك، لأنك هنا أنت غير مخاطب بهذا الحكم وإزالة النجاسة. هذه القيود لابد من حفظها وكنت متهاولة معصين، بس على كل حال سنسمحتها إن شاء الله. كذلك أيضا نفس الحكم فيما إذا تذكر النجاسة، أو هذه الفروع كلها يسهل تخرجها على القواعد. هذه الفروع التي ذكرناها كلها تخرج على القواعد. مثلا إذا قلنا بأن النجاسة إذا لم تسقط عليه، إذا لم يتحقق الحظر، إذا لم تصبه النجاسة، لا ينطبق عليه مناط النقد لأنه لم تقف عليه. ومن شرط النقد وحصول المناط، والمناط الذي يتعلق بنا هو الحمل ولم يحصل. كذلك النجاسة إذا لم تعلق بالتوبة لا تعتبر، لا يعتبر التوبة متنجسا إلا في حالة التعلق. إذن فالذي تحكمناه هنا هو مفاهم الإصابة. متى تسمى النجاسة مصيبة للمكان أو للبدن أو للثوب؟ متى تسمى كذلك؟ لا بد أن يتحقق فيها الوصف الذي يحقق هذه الإصابة. إذا لم تقف لا يسمى هذا الثوب أصابة النجاسة، أن العلق من الشرط. وكذلك إذا لم تقف لا يتحقق عليه الحمل، أن لم يحملها. إذا لم يزيد ثوبا يستبدل به هذا، وإنما سيزيد ثوبا نجسا آخر، إذن فهذا من باب قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكذلك إذا لم يزيد ماء يغسله به، المسألة بنفسك. إذن فكل هذه الفروع يسهل تخريجها بأدنى نظر. وكل حال كان من الواجب أن نخرج كل فرع على أصله، ولكن قد يأتي لها النظائر إن شاء الله تعالى وسنلحقها بها في مواقع الدفع إن شاء الله. إذن هذه مسألة سقوط النجاسة على المصلي، وهي مقيدة في الحكم بموجبها بها يقول خمسة. كذلك أيضا إذا تذكرها وهو في الصلاة يجري عليه ما تقدم ذكره من السقوط، نفس الأحكام. لما دخلت في الصلاة كنت ناسيا لها، كنت ناسيا، لكن لما دخلت في الصلاة تذكرتها، قلت هذا الذي أصلي به من ثوب غير آل طاهر نجس. إذا كان هذا الذي تقدم ذكره من الشروط متوفرا، إذا كانت هذه القيود التي تقدم ذكرها عرضت في المسألة، فإن الحكم ما تقدم ذكره فيه سقوطها. وإذا انتفت هذه فالحكم كذلك بنفس السياق، هذه كمثل التي سبقها بلا فرق. لكن التذكر هنا يختلف الإمام والمأموم. فالإمام يجب عليه الخروج ويجب عليه أن يستخلف، فإن لم يستخلف فلم يستخلف، فللناس أن يستخلفوا أو يصلوا أسدادهم، ومسألة سيأتي بحثها وسيأتي بأدلته. أما المأموم فإن المالكية يرون أنهم من مساجد الإمام، لا يرون له الخروج، لذلك يعتبرون وجوده في الصلاة ليكملها مطلوبا، ويسمونه مسجون الإمام حتى لا ينكسر قلب الإمام ويشعر بأنه خرج هذا لأمر ما في الصلاة، أو قد يشوش على المصلين، ورفع ودفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة، فروعي هذا الحال في هذا المصلي الذي تذكر النجاسة. وبعض الناس يخرج ولا يبالي، يخرج ويمر على الصفوف ويدفع الناس ليصل إلى إزالة النجاسة. كان عليه أن لا يخرج، وأن ينتظر، وأن يتبع الإمام باعتبار الاقتداء الذي اقتضته المصلحة هنا، حتى إذا أتم الإمام صلاته خرج وصلى، حتى لا يوقع الناس في التشويش، أو قد ربما يفسد على الناس ما يصلون، ربما يقول هذا رأى في الإمام شيئا، لماذا خرج؟ هو في المقدمة، في الإمام ما لم ينقض وضوءه. أو ربما أحلام وأوهام ووساوس ويسوس على الناس، إذن فقد طلبوا منه البقاء في صلاته لرفع هذا الضرر تلك المصلحة، وقد تدرك بعد ذلك. وهذا في الحقيقة من باب ترجيح المفسدة على المصلحة، يسمونه مسلم الإمام كذكرها فيها. والمسألة على سنن ما تقدم في السقوط، خذ هذه الصور واجعلها مثل الصور السابقة وألحقها بها فهي مثلها في كل شيء. ثم قال لا قبلها، لا إن تذكر النجاسة قبل الدخول في الصلاة، فإن تذكرها قبلها مثلا عندما كنت ذاهبا إلى المسجد كنت متذكرا بأن هذا الثوب الذي عليك يجب عليك أن تغسله، أنا تقول هذا الثوب الذي عليك نجس، لكن لما دخلت إلى المسجد نسيت، وجدت أناسا يتكلمون في موضوع ما معين فالتفتت نفسك إلى ذلك الموضوع وشغلتك مثلا فشغلتك ونسيت ما هذا الفعل، حتى إذا دخلت في الصلاة وصليتها وخرجت منها تذكرت بأنك غير طاهر. في هذه الحالة أنت ملحق بالناس السابق، مثلك مثل الناس الذي نسي مطلقا، إذن فلو تذكرتها قبل ذلك لا شيء عليك. والذي اقتضاه الحكم في حقك هو ما تقدم ذكره من الصلاة الظهر والعصر الإسفرار والمغرب والعشاء الفجرية والصبح إلى الإسفار، هذا هو حكم الحكم فيه. إذا كنت تذكرت قبل ثم نسيت لا يضر، هكذا لا قبلها. هذه هي المسائل التي تتعلق بسقوط النجاسة أو تذكرها، أو ماذا؟ تذكرها قبل الدخول في الصلاة. هنا المحكم في هذه الجزئية الأخيرة هو قضية المفهوم أو اللفظ، ماذا يسمى هذا الشخص الآن الذي دخل في الصلاة وقد نسي ما كان قبل أراده من إزالة النجاسة، ماذا يسمى؟ يسمى نسي ولا يسمى نسيا؟ هل ينطبق عليه أنه ناسي أم لا؟ ينطبق عليه أم لا؟ ينطبق عليه أنه ناس، لأن مفهوم الناس يصدق عليه، ولذلك ألحقوه بالناس مطلقا لأنهم لم يجدوا فرقا مؤثرا فألحقوه به، والأحكام إنما تتبع الحقائق. هذا ناسي الذي تقدم ذكره في المثال السابق، وإنما عاهده المصنف هنا لرفع الإيهام. ربما إنسان سيقول وهذا تذكر قبل أن يدخل في الصلاة، لأن هذا حكمه مختلف. يقول لا، ليس مختلفا، وإنما حكمه حكم الناسي، لأن حقيقة الناسي الفقهية تنطبق عليه، ولا يوجد وصف مؤثر وهو التذكر قبل الصلاة، لأن هذا الوصف غير معتبر، فأطلق عليه هذا المفهوم. وبين المصنف هذا لرفع هذا الإيهام الذي قد تذهب إليه بعض النفوس، لذلك ذكر أما ولم يقسم الناس بلا نزاع لا قبلها. مقل
أو كانت النجاسة أسفل نعل متعلقة به فخلعها أي النعل فلا تبطل.
نعم، إنسان يصلي وقد لبس نعلا، الصور هنا على ضربين. الصورة الأولى أن تكون النجاسة فوق النعل، فهذه عند المالكية تبطل بها الصلاة مطلقا. إذا كانت النجاسة فوق النعل فإن هذا من باب التوب، لأن هذا يصدق عليه الحمل. إذا كانت فوق النعل فهذا مدرج في التوب، ولذلك أدرجوا فيما سبق في ملبوس المرأة النعلين والقبقب، كذلك لأن النعل والقبقب من قسم ثياب، ولذلك فالنعل إذا كانت النجاسة فوقه فإنها معتبرة لأنها محمولة، لأن فوق فهذه الصلاة تبطل مطلقا. هذا هو القول المعتمد عند المالكية لصدق مفهوم التوب الذي مناطه الحمل عليه، صدق عليه أنه توب لأن فيه مناط التوب وهو الحمل، كذلك جائز. أما إذا كانت أسفل نعل فخلعها بشرط أن لا يرفعها، بشرط أن لا يرفعها، فإن رفعها ظهرت مسألة الحمل مرة أخرى، فإذا ما رفع نعله عن الأرض صدق عليه أنها محمولة، إذا صدق عليها المفهوم التحقت به بالثياب فتكون تحت، لأن المناط تاو هو شنو هو الحامل، إذا ما حملها وانفصلت عن الأرض فإنها تلحق بالثياب لوجود مناط التوب فيها وهو الحمل. لكن ماذا لو تحركت؟ لم أراد أن يخرج رجله فأخرجها وتحركت، لا يجوز، لأنها ملحقة بالأرض، ملحقة بالحصير، لأنها تشبهها، لأن الحصير يكون متصلا بالأرض والنعل متصلة بالأرض، فألحقت بهذا الجمع بينهما في حقيقة المكان. هنا ما كيقراوش اللغة، كيقراو غير المناطات، المفاهيم، مفهوم، تلك يعتبر يصدق عليه مفهوم المكان، إذن فهو مكان، يصدق عليه مفهوم التوب فهو توب، مناط المكان هو هذا الذي تقدم ذكره من مواضع السجود، أنك إذا أردت أن تلحق مكانا آخر بالأرض تحتاج إلى المناط، تقول هو الاتصال، يقول لك الاتصال إذا جعلناه علة فلا يمكن لك أن تجد بقعة في الأرض تصلي عليها أبدا، لأن كل الأرض كلها متصلة بمكانك، كذلك إذا قلت لا سيدي هذا المكان متصل مع هذا المكان وهو العلة، يورى الأرض كلها متصلة بمكانك، فلا بد من نجاسة تحصل أو من نجاسات تحصل في مشارق الأرض ومغاربها، إذا فكيف تصلي؟ هنا المفهوم ديال المكان حددوه بهذا الذي تقدم ذكره، أما الاتصال بالمكان الذي تصلي فيه فلا علاقة له بالأحكام الشرعية تا ولو اتصلت. وبذلك فإن النعل نزلوه منزلة الأرض لصدق مفهوم المكان عليه، لكن إذا حملته نقلته من مفهوم المكان إلى مفهوم التوب سنقله بهذا الفعل، وهكذا تقول ليش لم يمكنش يكون توب هو في الأرض، لا هما ما كيشوفوش اللغة، يشوفوا المفهوم، يشوفوا المعنى، هو الذي عليه العمدة في الفقه، لابد أن تستحضر هذا في مقام النظر في هذه الجزئيات، أو كانت أسفلا عليه فخلعها فلا شيء عليه، حتى لو تحركت هذا لا يضر، ملحقة بما يكون على المكان، لكن حملت الحكم كما تقدم. وإذا بعدت عن التخريج فانظر إلى الحقائق الماهيات التي عليها العمدة في الأحكام، نظرت في حقيقة الحمل فألحقته بالثياب، ونظرته في حقيقة التحريك فألحقته بالمكان، إذن فالمسألة هنا واضحة ليس على الاحتكار.
وعفي عما يعسر الاحتراز عنه من النجاسات.
العفو كما هو معروف تكلم فيه كثير من أهل العلم ممن تقدم، والذي ذكر بأنه كانت له به عناية زائدة هو ابن عباس، وذلك أخذ من الحديث معروف الذي فيه وسكت عن الشارح مسلكم فيعفون، وذكر أنها من قسم العفو، ما سكت عنه فهو عفو. بهذا تأسس هذا، وضع هذا اللفظ وتأسس في الشريعة اعتباره. وبذلك كان ابن عباس إذا سئل عن مسألة في الأحكام الشرعية ولم يعرف لها دليل يقول فهي عفو. كما سألوه عن أموال أهل الذمة، قالوا له أهل الذمة هؤلاء الآن الذين عندهم هذا المال وهل عليهم الزكاة؟ قال الأصل في ذلك العفو، بمعنى أنه لم يرد فيه دليل شرعي فبقيت فيه البراءة الأصلية، فكان يسمي ابن عباس البراءة الأصلية، ما نسميه بالبراءة الأصلية يسميه هو بماذا؟ بالعفو، ومذهب أنه معروف. والظاهرية يخصون العفو بما سكت الشرع على التنصيص عليه، وكل ما لم ينص عليه الشرع فهو عفو عندهم، هذا معروف. وبذلك فإنهم يعتبرون المسكوت عنه هو الذي لم يذكره الشرع بعينه، سمونه العفو. فجميع هذه الأشياء التي تلحق بالقياس عند أرباب المذاهب الفقهية الأخرى يعتبرها الظاهرية من قسمه العفو، أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت عنه وما سكت عنه فهو عفو. لكن المذاهب الأخرى يقولون بأن ما أخذ بالمعنى وما أخذ بالمفهوم وما أخذ بالمقصد لا يسمى مسكوتا عنه، ولذلك فهو لا يدخل في قسم العفو. ومفهوم المسكوت عنه مختلف فيه بين الفقهاء، المسكوت عنده عند الظاهرية هو الذي لم يذكر بعينه، فلو سألته مثلا عن العدس واش فيه الربا وليس فيه الربا يقول لك هذا مسكوت عنه، لم يرد أي حديث فيه الحديث وفيه حكم هذا الأمر الذي سألت عنه فهو عفو. والآخرون يقولون بأن هذا لم يسكت عنه ولذلك لا يعد من قسم العفو لأنه لم يسكت عنه، بل هو مدرج في جهة المعنى، فقدمنا هذه المسألة في أول باب القياس بحديث كاف مفصل. إذن العفو عند الظاهرية هو كل ما لم يذكره الشرع بعينه في جميع الأحكام في جميع الأبواب. ما يمكنك مثلا تلحق أي حكم بالآخر إذا لم يذكر الشرع الحكم صافي انتهى الحكم. ذلك فهم لو سألت مثلا عن أي طعام جديد هل يجري فيه الربا؟ قلت لا لا، هذا لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ما ذكروش. ومثلا الحالات الشعرية دابا وهذا الشيء ديال الروز وهذه المواد الغذائية مثلا التي ظهرت اليوم سأله عن هذا فيها، قلت لا لا هذا لم يذكره، لم يذكر في الحديث ولم يذكر في القرآن، هذا عفو ما زكاة فيه ولا ربا ولا أي حكم شرعي، كلوا واشربوا هنيئا لكم. ولكن آخرون يقول هذا خطأ، فإننا قد نعلم أن الشرع تكلم على الشيء بالنطق يعني بالمنطق، قد نعلم أنه تكلم بالمفهوم، وقد نعلم أنه تكلم عنه بالعلة. لذلك نستخرج العلة من الأحكام ونلحق النظائر بالنظائر، وهذا مذهب معروف. إن هذا عفو عند الظاهرية وقد قدمنا ذلك. العفو عند المذاهب الأخرى متعدد، ويدخل فيه جملة من الأحكام وجملة من الأحوال. وقد دون أنني نظمتها نقلتها من الموافقات الشاطبي، ونظمت هذه أقسام العفو وهي هكذا: والعفو في الخطأ والنسيان، والعفو في الخطأ والنسيان كالاجتهاد الثابت البنياني، وما أتى من رخص شرعية أحكمها في ديننا مرعية، ومثله الترجيح خلف للدليل ما كان مجهولا كسكت ينابيل. إذن هذه هي أقسام العفو. العفو الأول في الخطأ، هذا معروف لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع عن أمة الخطأ والنساء ما استكبروا عليه، وإن كان هذا الحديث في الاجتهاد الثابت البنيان. كذلك الخطأ في الاجتهاد مغتفر وهو من العفو. الرخص الشرعية وهي التي كلامه فيها الآن هذا من العفو. الترجيح بين الأدلة قسم العفو. مخالفة الدليل المجهول للفقيه، إذا كان الفقيه يجهل الدليل لا يعرفه فخالفه هذا عفو. ما سكت عنه الشرع ولم يذكره لا بالمنطق ولا بالمفهوم ولا بالمقصد فهذا من قسم العفو. هذه يقسم العفو، وقرأوها أخيرا. يلا اكتبوها. والعفو في الخطأ والنسيان كالاجتهاد الثابت البنياني، كالاجتهاد الثابت البنياني، وما أتى من رخص شرعية أحكامها في ديننا مرعية، أحكامها في ديننا مرعية. كاين عفو كاين خابل وعفو كاين طاي وعفو كاين خبل في هذه الأبيات، ولكن أبيات مثل هذه لا ترعى فيها كل هذه الشروط التي ترعى في الشعر الذي يقصد به صناعة المبكية والصناعة التهيجية. هذا ليس إلا نظما من أجل جمع جملة من المفردات من أجل أن تحفظ. ما لكش اللي غادي تقول فرص هكاين خابل كاين طاي كاين خابل، راه عرفت هذا الشيء كاين، عرفت كاين حتى لا شيء راه فيه، حتى لا شيء في الجمال راه فيه جميع هذه العيوب التي قد تجدها في هذه الأجزاء، عرفت هذا الشيء غادي يطلع لك مش هذا لا يضر. أحكامها في ديننا مرعية، ومثله الترجيح خلف للدليل، ومثله الترجيح خلف للدليل ما كان مجهولا، ما كان هذا الدليل مجهولا الفولاد كسكت يا نبيل. هذه هي مفهوم العفو العام الذي تنطوي تحته جملة من المفردات، كل هذا يسمى عفوا. وعند جميع المذاهب هذا يسمى عفو جميع المذاهب، لا يقتصر العفو على ما يذكره الظاهرية، وإنما العفو عام. لكن السؤال، هل هو حكم سادس أم هو داخل في المباح؟ هذا محل خلاف. البعض يقول بأن العفو ما هو إلا من قسمه المباح، والبعض يجعله حكم سادس. لا نشكين كنش الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح. العفو هل هو قسم سادس؟ بعضهم يقول هذا نعم إنه قسم سادس، والبعض يقول إنها من مفردات المباح، فيرجع إلى المباح. وهذا فقط بحث في الاستقلال أو الاندراج، هذه مسألة لا تهم هنا. إذن العفو في الشريعة ثابت وهو يأتي على وجه. ومن ذلك الرخاص هو الذي كلامنا فيه. قال المصنف: وعفي عما يعصر الاحتراز منه. هذه قاعدة، عفى الشرع عما يعصر الاحتراز منه، هذه قاعدة. والقواعد الفقهية تبنى بثلاثة طرق وبثلاث طرائق. الطريق الأول أن تكون مأخوذة من القرآن، ومنها قاعدة الحرج مرفوع، فهي مأخوذة من قوله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. هذه الطريقة الأولى، أن تكون القاعدة الفقهية مأخوذة من القرآن. القاعدة الثانية، الطريقة الثانية أن تكون مأخوذة من السنة، كقاعدة الضرر يزال، فإنها مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وكقاعدة الأمور بمقاصدها، هذه مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. هذا القسم الثاني. القسم الثالث أو الطريقة الثالثة التي تبنى بها القواعد الفقهية هو الاستقراء. الاستقراء للأحكام ومواضعها وأحوالها، وبناء القاعدة التي ينتهي إلى بنائها النظر إذا كانت عامة. وذلك أنك تتبع المفردات الشرعية، فتقول مثلا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صيام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان. أنك تقول: كيفاش هذه الصلاة موجودة، كيف نفاها؟ هي موجودة، هذا الرجل صلى، توضأ وصلى، والفعل موجود في الخارج، وقال لا صلاة، إذن لا بد أنه نفى شيئا آخر وليس الذات. الذات موجودة، الذات لا يمكن نفيها وهي موجودة في الخارج. وذلك مثلا: لا صيام، الرجل صام من الصباح إلى المساء، وقد رأيته ولم يأكل ولم يشرب، تقول لا صيام؟ لا، الصيام موجود. إذن قد يكون نفى شيئا ما. وبهذا فإنهم توصلوا إلى بناء القاعدة التي تقول: المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. كيف بنوها؟ بنوها بتتبع الأحاديث التي فيها النفي الشيء مع وجوده، فاستنبطوا منه أن ما كان الشرع قد نفى وجوده فإنه يعتبر كأنه لا وجود له وأنه ملغى. ومن هنا استخرجوا هذه القاعدة. أو قد يتبعون مثلا فروعا فقهية معينة في باب الصلاة، في باب في الوضوء، في الحج، في كذا، حتى ينتهوا إلى أن الشرع يراعي الغالب. كالعادة دائما الغالب في الأحكام، دائما الشرع يراعي الغالب، لا في باب العبادة ولا في باب المعاملات ولا في جميع الأبواب يراعي الغالب. فيستنتجون القاعدة التي تقول: الحكم للغالب والنازل لا حكم له. هكذا يستغرب من القاعدة. إذن القاعدة الفقهية إما أن تؤخذ من الكتاب أو تؤخذ من السنة، فتؤخذ من السنة كثير من القواعد الفقهية، وإما أن تؤخذ بطريق الاستقراء والتتبع لمفردات الأحكام الشرعية من باب الوضوء إلى آخر باب في الأحكام، فيجمعون ما يعتبرونه قاعدة عامة ويجمعونها في لفظة ويقولون: هذه القاعدة الفقهية الفلانية. بحال مثلا هذه التي عندنا، هذه هي طرق استخراج القواعد الفقهية. قواعد الفقهية في الغالب موضوعاتها تكون المكلفين، تكون في المكلفين أو مواقع الأحكام، هي طبيعتها مواضعها ما كتكونش الأدلة. لهذا تختلف عن الأصول، لأن قواعد الأصول موضوعاتها الأدلة، هي موضوعاتها. المقصود مثلا: الأمر بالشيء نهي عن ضده، ما هو موضوع هذه القاعدة؟ شو موضوع هذه القاعدة؟ الأمر، الأمر هو إفعال، هذا وصف لدليل الشرعي. إذا قلت مثلا أنه يقتضي التحريم، وصف ماذا؟ وصف الدليل الشرعي. السنة تنسخ الكتاب، وصف ماذا؟ الدليل الشرعي. الإجماع حجة، ما هذا؟ وصف الدليل الشرعي. لكن إذا قلت مثلا: المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، ماذا تصف؟ الحقائق المحكوم عليها، ما يحكم عليه من صلاة وصيام وحج وفعل ما كان نفعه. إذن الفرق في هذه في موضوع الأصول الأدلة الشرعية. كل موضوعات الأصول هي الأحكام الشرعية، هي الأدلة الشرعية. وأما القواعد الفقهية موضوعاتها المحكوم عليه أو المحكوم فيه، هي موضوعاته. ولكن هذه تبنى بطريقة، وهذه تبنى بطرق، وهذه تبنى بطرق، وكلها لا بد أن ترجع إلى الشريعة وأدلتها، لا بد أن تتتبع أدلة الشرع حتى تعطيك القاعدة الفقهية إذا كانت تكون تبحث عنها. إذن خلاصة الكلام أن القواعد الفقهية من الأدلة الشرعية، وهي تبنى بالكتاب والسنة والاستقراء، وهذه الاستقراء كثيرة. تبحثوا استلقوا أن الشريعة رعت في باب الوضوء، رعت في باب الصلاة، رعت في باب الصيام، رعت في باب الحج، رعت في باب المعاملة، رعت أمرا ما تعتبره حيثما وجد. أش كيديروا؟ كيجيبوه قاعدة وكيبنوا عليه الحكم. حال هذه مثلا ما يعصره، ما يعصر الاحتراز منه، ما يشق تحمله. والمقصود تجده في باب الوضوء، تجده في باب الصلاة، تجده في باب الصيام، تجده في باب الزكاة، تجده في الحج، تجده في جميع الأحكام. إنما وجدت إنما أي باب دخلته تلقى هذه القاعدة معمول بها، تجيبها تديرها قاعدة، تقول لك كل ما يعصر الاحتراز منه فإنه معفو عنه. قاعدة عند جميع المدني، كل ما يعصر الاحتراز عنه فإنه معفو عنه. هذه قاعدة عامة عند جميع المدني. ما يعصر الاحتراز منه يجب أن يضبط. لذلك المصنف هنا لما أتى بهذه القاعدة لم يكتفي بذلك، بل جاء بمزيد بيان لما يحتاج للبيان في هذا الموضوع، فقال:
زدت. إما كان استخراج الجزئيات من الكليات قد يخفى على بعض الأذهان، ذكر لها جزئيات للإيضاح، فقال: كحدث بولا أو مديا أو غير أما مستنكح بكسر الكافي، أي ملازم كثيرا بأن يأتي كل يوم ولو مرة فيعفى عما أصاب منه، ويباح دخول المسجد به ما لم يخش تعلطه فيمنع.
نعم، مما يندرج في المعفو عنه في هذا الباب الحدث المستنكح، والمقصود بالحدث هو هذا الشيء الذي يخرج منك وقد حكم عليه بأنه نجسة، الذي يخرج من الجسم وقد حكم عليه بأنه نجسة. ومثل له المصنف بماذا؟ به بولا كان أو مديان أو غيره، بمعنى أن كل ما يسمى حدثا إذا كان مستنكحا فإنه يجب التسر. لكن كلمة مستنكح فسرت بالملازم، ولفظة الملازم مبهمة، ولذلك لا بد من أن تضبط هذه اللفظة لنعلم موقع الحكم. أن الملازمة منهم من يرى بأنها لا بد أن تكون مضبوطة بثلاث مرات في اليوم، ولكن مذهب المالكي أنهم يقولون بأن الملازم هو الذي يأتي كل يوم، كل يوم ولو مرة، خلاص لأن هذا الرجل أصبح مريضا، لذلك أدرجه هذا في المرضى، أصبح مريضا مريضا، يغلب عليه هذا الأمر ويقهره على غير الطبيعة والعادة. إذن هذا الفعل أخرجه عن العادة ونقله إلى المرضى، وبذلك استدعيت الآية التي تتعلق برفع الحرج في قوله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج. بل أن هذا سيره مريضا، وما دام قد صار مريضا قطع عليه مضامن تلك الآية التي ترفع الحرج. لكن نحن الآن في أي باب؟ وش في باب مباحث حكم الأخبات ولا في باب مباحث حكم الأحداث؟ نحن الآن في ماذا؟ على ماذا نبحث؟ وش العفو عن النجاسات ولا العفو في جوانب أخرى؟ نجاسات. نحن لا نتحدث هنا عن مسألة نقد الوضوء وعدم نقد الوضوء، هذا ليس موضع كلامنا، هذا مسألة أخرى سيأتي بحثها وتفصيل الكلام فيها. وإذا سمعت هنا عفية عما يعصروه، هذا لا يعني أننا الآن سنتحدث عن مسألة الرخص في باب الأحداث، لا، نحن الآن في باب الأخبات، لأن أحكام الأخبات مختلفة عن أحكام الأحداث. فالأخبات أمرها هين، لأنها تبقى أن قلنا بأنهم اختلفوا أصلا في إزالتها، هل هذا واجب أو سنة أو حتى مندوب عند بعضهم، الأمر فيها خفيف. لكن إزالة الحدث ليس أمره كذلك، إزالة الأحداث ليس كذلك، لأن إزالة الحدث شرط وليس مثل هذا، مثل هذا الذي أنت فيه. إذن غادي تلقى الأحكام الشرعية هنا تساوي وضع حكم الخبث في الشريعة. تخف أن الأخبات كما يقال أخف في الأحكام من الأحداث، هذا لابد أن يتنبه له حتى لا يظن الإنسان هنا أن الناس نتحدث عن نقد الوضوء وعدم نقد الوضوء. لا، نحن نتحدث عن الحدث الذي يكون موجبا للرخصة في إزالته فقط، هو شغير هو فقط، هذا في الحادث المستنكع والذي يتعلق به الرخصة. قلنا بأن المستنكع عند المالكية هو الملازم، قالوا بأنه إذا لازمه مرة في اليوم يأتي يوما مرة واحدا فهذا إنسان مريض، وإذا كان مريضا فهو يستحق الرخصة. قال المصنف مثل له بما سمعته من بول وغيره، إنسان مثلا تجلس مرة يلا تتوضى كيمشي المرحاض كيغتسل كيتوضى كيجي شويه كيجي هذاك الشيء قاهرا فينزل منه بغير إرادته، هذا هو المستنكع. قاهر غالب ملازم، مفهوم الملازمة هنا حددت بأن يأتي في الوقت لأن ذلك يحقق له صفة البريض، هذا كافي. يأتيه هذا الرجل الآن يصلي كيفما اتفق، كيفما اتفق يصلي مثلا وهذا الشيء قد خرج منه فيصلي ولا يغسله، معنى أنه لا يغسله، وبذلك فإن هذا ارتفع عنه حكم وجوب أو حتى سنية ووجوب وندبية إزالة النجاسة. اصلي به واصلي هذا السيد بالبول وقد نزل فيه بهذا، نعم يصلي به قد تلبس بثوبه أو تلبس ببدنه، ما مشكلة. مريض هذا مريض، بس أنه مريض حقيقة. في جميع هذه الأحداث التي تخرج من الإنسان وتنقض الوضوء إذا كانت تاتي بهذه الصورة لا تحتاج أن تغسلها، ارتفع حكمها. قال القرافي إذا ارتفع حكمها ارتفع اسمها أيضا، لا تسمى نجسة حينئذ، وإذا سميناها نجسة فهذا مزاج صرعي، هو حقيقة هي نجسة لغة لكن ليست نجسة صرعا، لأن لما ألغى الشرع اعتبارها لم تبقى داخلة تحت مفهوم النجاسة الشرعية، ألغى اعتبارها، ها هي تسيل وقد تلطخ بها الثوب ولكن الشرع حكم بعدم وجودها أو بعدم اعتبارها، لا تسمى نجاسة الشرع. هذا بحث فيه القرافي، قال إذا ارتفع الحكم ارتفع الاسم، هذا ملخص كلامه، هذه مهمة جدا. قال اسمها نجاسة، فقه لا لا نسميها نجاسة، نسميها ماء أو شيئا ليس بالنجاسة، وهكذا في سائر هذه الأشياء التي تخرج بهذه الصفة فهذا هو حكمها، هذا واضح. كذلك وكما أشكيك دابا أنا بأن إذا كان يخرج منك البول مرة في اليوم أن هذا لنقض الوضوء، بكنس الوضوء، لا نذكر الوضوء هنا ولا نذكر أحكامه ولا نتحدث عن نقض الوضوء ولا عن صوره ولا عن صفات الأحكام فيه، لأننا نحن الآن في مباحث الأخبات وليس في مباحث الأحداث، فنصل نواقض الوضوء وعندئذ سيكون الكلام في هذه الأشياء وأين أخذت أحكامها. هذا المثال الأول. المثال الثاني ما هو؟ نعم، كذلك إذا كان الإنسان مريضا بالبواسير، والبواسير تكون من انتفاخ الأوعية الدموية التي تكون في جسم الإنسان وهذا معروف، فتنتفخ، وإذا انتفخت فإنها تخرج، وإذا كان الإنسان مريضا بهذا السوء كلب البواسير الداخلية والخارجية فإنه يرد ذلك التي تشبه مصران، إذا نزلت كأنها مصران، وهذا ليس مصران، هذا غير عروق، هذه غير أوعية دموية انتفخت. والذي يسبب ذلك كثيرا على ما يقول الأطباء هو الإمساك، كل الإنسان قد قطع عن الملحد ولم يذهب إليه مدة يمكن لهذا أن يسبب له البواسير، الضغط على تلك الأعضاء التي تنتفخ، فإذا انتفخت خرجت من مكانها ونزلت، هذا معروف. البواسر هذه صاحبها قد يردها بيده ويتكرر ذلك كما ذكرنا ويكون ملازما ومرة في اليوم، هذا الشرع عفى عما قد يعلق بيده إذا كان يرده باليد، ما يحتاج يغسل يده عادي مش يصلي، محتاج يغسل. إذا غسله فذاك مطلوب من ناحية التنظيف، من ناحية التنزيه وترك المستقدرات. لكن هل يجب عليه شرعا أن يغسل يده بعدما يرد هذه البواسل إلى مكانها؟ لا يحتاج. هذه كما ذكرنا سقطت عنها، سقط عنها مفهوم النجاسة، وسميها بشيء آخر إذا أردت الحقيقة الشرعية، لكن لم يبقاش نجاسة. أن الشرع عفى عنها فأسقط الحكم وأسقط الاسم. وكذلك أيضا مرض الصرم، مرض الصرم أيضا يلحق بالبواسير، والصرم هو نفسه مثل البواسير لكنه ليس البواسير، لأن مرض الصرم هو نزول المستقيم، وهو الطرف الأسفل من الأمعاء الغليظة، هذا أيضا يكون به المرض. وأهم سبب لظهور مرض الصرم هو نفسه أسباب مرض البواسير. هذا كيتسمى هذا الأمعاء الغليظ فيه 12 سنتيم في جسم الإنسان، إذا مرضت فإنها تنزل أيضا بنفس الطريقة التي تنزل بها البواسير، وهذا أيضا له حكم البواسير في الأحكام بلا فرق. البواسير هي أوعية دموية تنتفخ وتنزل، وهذا كان الأمعاء الغليظة التي تكون مرتبطة بالأمعاء الرقيقة في واحد طرف هو الذي يقع فيه المرض ويوقع في مرض الصرم، وهذا معروف. ولكن الحكم واحد، وهو أن من كان يرد ذلك بيده أو يمسه بيده فإنه طاهر في مفهوم الشرع وليس نجسا. وكذلك أيضا كما قال إذا كان يرده به بماذا؟ أو توبه. ولو كان هذا مس توبه أو كان يرده بتوب لا يستعمل يده، كان يأتي مثلا بتوب ويرده به فهذا التوب طاهر. فلو فرضنا أنه أخذ هذا التوب وجعله في جيبه وصل به لا شيء عليه، لأن كما قلت لك سابقا مفهوم النجاسة ارتفع، لم يبقى هنا أي شيء اسمه النجاسة. هذا الآن نجاسة ما بقاش، هذه نجاسة صح بحقه هو لا شيء عليه، عفي عنه ذلك. ويرد في هذا الموضع واحد السؤال، الشخص إذا كانت هذه الرخصة قد حقت في جانبه كما سيذكر المصنف، هل تحق في جانب غيره؟ مثلا نفرض أن الإمام هو الذي به هذا المرض ورخص لنفسه فغسل، فترك غسل هذا التوب أو هذا اليد فصلى بالناس، هل الذين من ورائه أيضا يسري عليهم ما يسري عليه من العفو أم لا؟ أو لا يسري عليه في المسألة خلافه؟ منهم من قال بأن صاحب الرخصة هو ذلك الإمام، وأن غيره لا يسري عليه ذلك الحكم، لأن الرخصة لا تتعدى محلها، ومحلها هو الإمام. ولكن الظاهر من التقرير أنه يوجد مسلك آخر، وهو البناء على القاعدة التي تقول كل إمام صحت صلاته صحت صلاة مأمومه إذا ما استثنى. إذا كانت صلاة هذا الإمام صحيحة والشرع حكم عليه بأنه طاهر، إذن فأنت لم تصلي بإمام متنجس، وإنما صليت بإمام طاهر التوب طاهر البدن. وإذ حكم عليه الشرع بالطهارة فهو طاهر سواء في حق نفسه أو في حق غيره. هذا هو المثال الثاني وهو البصور، وألحقنا به الصرمة لأنهما يشتركان في الحكم الواحد. ثم قال انكسر الرد، ولكن بماذا فسر ذلك الكثرة؟ ما حدود تلك الكثرة؟ نعم هذا هو، لأن فسرنا هذاك اللازم وفسرنا هذه المفردات هذه بأنها عند المالكية دي ينقل من حالة الصحة إلى حالة المرض وجود هذا الأمر في اليوم الواحد. هذا ثم قال
وكتوب مرضعة أو جسدها أما أو غيرها.
إذن غادي نخلو المرأة ترضع حتى نجي إن شاء الله، دعوة ترضع حتى نرجع إليها إن شاء الله تعالى، لنرى حكمها وتفصيل المكان فيها. ولكل حال المسائل يجب أن ترتب، ولكن كما ذكرنا سابقا الذي يجب إليه اهتمام أكثر والمفاهيم، سنعتني كثيرا بحدود الألفاظ، إزالة شنو هي النجاسة، شنو هو المكان، شنو هو الزمان، شنو هو التوب، لأن هذه هو لحقق لك طريقة التشكيل الفقه المطلوب. ما إذا كنا فقط نعتني بالفروع هكذا فهذا ربما لن يفيد كثيرا. وقل حق الطريقة التي ستتبع هو أن كل فرع دكل لابد أن يذكر له مأخذ وأن يذكر له كيفية الأخذ وكيف ألحق بغيره كان بالقياس وما شابه ذلك. اكتفي بهذا القدر إن شاء الله.